على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا
يا رب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، قال رحمه الله: وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية، وتلك كانت الجاهلية العامة. فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام. فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. وقال لأبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية، ونحو ذلك. فقوله في هذا الحديث: ومبتغي في الإسلام سنة جاهلية، يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو وثنية أو مركبة من ذلك أو بعضه أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية، فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها، فإن
المعنى يعني بمبعث الرسول صلى الله عليه وسلم انتهت الجاهلية، لكن بقيت منها في الأشخاص، في أشخاص يتصفون بها، ليست على العموم وإنما في أشخاص هي جاهلية، كما قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقال: أربع من كنا فيه، أربع من أمتي من أمور الجاهلية، وما إلى ذلك مما خصها الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها أن تكون يعني منسوبة لبعضهم ليس على العموم، بخلاف ما كان قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم.
نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئارها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجنا منها واستقينا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء. وفي حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما مر بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم.
ماذا عندك تعليق عليه؟ أو متباكين؟
في تعليق، نعم فيه.
إيش يقول؟
قال: هذا الحديث أخرجه في الصحيحين عن ابن عمر منذ صحيح البخاري.
بس ما في إضافة؟ نعم،
ما في.
اقرأ، عندك شيء أنت؟ اقرأ.
ثم قال رحمه الله:
نعم، في هذا المعنى. نعم، الناس يشوفون إذا كان عندهم الصحيح ولا شو الورد فيه أو متباكين على ذهني، لكن ما أجزم بها الآن. لا أنت، لا عند الرسائل أنها لا تتخذ من المقام من المعالم السياسية، هذه من المعالم السياحية، فهذه معلومة. لا، أنا لست قصدي بهذا، إنما أقصد هل فيه إضافة أو متباكين، أنا عالقة في ذهني لكن ما أجزم بها. نعم، إيش؟ لا لا النص مو موجود فيها، لكن في تعليق شيء انا عالقه في ذهني لكن ما ادري بصحتها الان. نعم اقرا.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول الى اماكن المعذبين الا مع البكاء خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم، ونهى عن الانتفاع بمياههم حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة، وهي أشد غزوة كانت على المسلمين، أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم. وكذلك أيضا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب، فروى أبو داود عن سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إني حبي النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي. إني حبي، قال وفي المطبوعة حبيبي، وكذا في أبو داود، ومعناهما واحد.
إني حبه
ليس عليه تشكيل.
إني حبي حبي. إني حبي معقولة. إني حبي صح. إني حبي أي نعم.
تقول في اللفظ هنا إني.
إني حبي.
إني حبي.
إيش أقرأ 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 عشان نفهم اللي وراها.
قال فلما فرغ قال: إني حبي النبي صلى الله عليه وسلم.
إني حبي إني حبي. إن حبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فلما فرغ قال: إن حبي النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. ورواه أيضا عن أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أيضا أخبرني يحيى بن أصلي.
أنتكم تعليق على هذا
جاء عند البخاري بدون أول
متباكين ومتباكين
وليه؟ عن ابن عمر عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال: لا تدخل مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أو أن يصيبكم ما أصاب، ثم تقنع بردائه وهو على الرحل.
بس اقرأ.
صلى الله عليه.
نعم. حديث الثاني هذا أرض بابل أرض ملعونة، في شيء تعليق
في أرض بابل؟ يقول: انظر سنن أبي داود كتاب الصلاة باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. قال: ولا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، وقد عرضه ما هو صح منه وهو قبله صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
علمهم هذا.
نعم
علمهم الخصوص، إذا خص يجوز تخصيص يجوز، لكن ما أدري صحة وما صحة.
قال الخطابي في معالم السنن في هامش هذا الحديث: قلت في إسناد هذا الحديث مقال.
نعم هذا اللي يظهر الآن، لكن تأكيدا يحتاج إلى بحث. أي نوع ضعيف أصلا. نعم. ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن أرض ملعونة إلا عن تلك الناقة، قال: لا تصحبنا ناقة ملعونة التي لعنت، وأمر بإنزال الرحل من عليها. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله ورواه أيضا عن أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أيضا أخبرني يحيى بن زأسهر أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي رضي الله عنه بمعناه ولفظه: فلما خرج منها مكان برز. وقد روى الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله في رواية ابنه عبد الله بإسناد أوضح من هذا عن علي رضي الله عنه نحو من هذا أنه كره الصلاة بأرض بابل أو أرض الخسف أو نحو ذلك. وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة اتباعا لعلي رضي الله عنه، وقوله: نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة، يقتدي أن لا يصلى في أرض ملعونة. والحديث المشهور في الحجر يوافق هذا، فإنه إذا كان قد نهى عن الدخول إلى أرض العذاب دخل في ذلك الصلاة وغيرها. ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا، فإنه كان من أمكنة العذاب. قال سبحانه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله.
وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وارفعوا عن بطن عرنة، قيل أنه وقع فيها عذاب أصحاب الفيل. وارفعوا عن بطن عرنة الوادي. نعم
صلى الله عليه.
لأنه من يعني يكون مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله: ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا، فإنه كان من أمكنة العذاب. قال سبحانه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وقد روي أنه لما هدم خرج منه دخان. وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء، فكذلك نهى عن الصلاة في أماكن العذاب. فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان أو الطاعة فهذا حسن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيطهم، وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم، وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مقبرة، فجعله مسجدا بعد نبش القبور. فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب، فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟ فإنه إذا قيل هذا العمل الذي يعملونه.
كذلك إذا الرجل الذي أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوان، قال: هل فيها من وثن يعبد؟ هل فيها من عيد من أعياد الجاهلية؟ عندما قال له لا، قال: أوف بنذرك. دل على عدم المشابهة وعدم المشاركة. نعم
صلى الله عليه.
الشيخ عبد المحسن العبادي يقول: قال: وأرض بابل هي كغيرها من الأرض، والأصل في الأرض الطهارة.
نعم.
ولا يصار إلى ترك شيء إلا بالدليل.
تمام.
وهذا الحديث الذي ورد فيه مقال من جهة أن أبا صالح الغفاري لم يسمع من علي رضي الله عنه.
تمام.
وفيه انقطاع.
نعم.
وعلى هذا فهو غير ثابت، هذا بالإضافة إلى الذين فيه الكلام في رجاله مثل ابن لهيعة وغيره ممن وصف بأنه مقبول.
تمام.
لكن العلة القوية هي علة الانقطاع.
علت الانقطاع، وكذلك الحديث لا صح، لكن يعني صح نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أماكن من المقبرة، نهى عن الصلاة فيها. نعم. فكل ما صح يقبل. نعم
صلى الله عليه. ثم قال رحمه الله: فإنه إذا قيل هذا العمل الذي يعملونه لو تجرد عن مشابهتهم لم يكن محرما، ونحن لا نقصد التشبه بهم فيه، فنفس الدخول إلى المكان ليس بمعصية لو تجرد عن كونه أثرهم.
نعم.
ونحن لا نقصد التشبه بهم، بل المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار، فإن جميع ما يعملونه مما ليس من أعمال المسلمين السابقين إما كفر وإما معصية، وإما شعار كفر أو معصية، وإما مظنة للكفر والمعصية، وإما أن يخاف أن يجر إلى معصية. وما أحسب أحدا ينازع في جميع هذا، ولئن نازع فيه فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية، وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من حصولها في المكان. ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟ وأيضا ما هو صريح في الدلالة ما روى أبو داود في سننه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت، حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا إسناد جيد، فإن ابن أبي شيبة وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين، وهم أجل من أن يحتاج إلى أن يقال هم من رجال الصحيحين. وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال يحيى بن معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله ليس به بأس. وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم: هو ثقة، وقال أبو حاتم هو مستقيم الحديث. وأما أبو منيب الجرشي فقال فيه أحمد بن عبد الله العجلي
العجلي
أحسن الله عليكم. وأما أبو منيب الجرشي فقال فيه أحمد بن عبد الله العجلي هو ثقة وما علمت أحدا ذكره بسوء، وقد سمع منه حسان بن عطية، وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث. وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتدي تحريم التشبه به.
وإن كان عندما يقول المجرح وقد احتج به فلان، هذه يسمى من التوثيق العملي، في توثيق قولي وفي توثيق عملي. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتدي تحريم التشبه به، وإن كان ظاهره يقتدي كفر المتشبه به.
إن كان الظاهر يقتضي الكفر. نعم. وإلا فالأصل هو التحريم. رحمه الله. نعم.
كما في قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
نعم.
وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو أنه قال: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. فقد يحمل هذا على التشبه المطلق.
كيف على كلام عبد الله بن عمرو؟ الله أعلم. نعم.